أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في بحث الاستحاضة، وقد ذكر المصنف في الأمس مصادر للاستحاضة. ذكرنا أنه بفضل ذكر المصادر فذكر مصدر زيادة الدم على العشرة أيام، أو زيادته على العادة، أو زيادته على المصاب. هذه كلها بما أنها لا تعد هذه الدماء لا تعد حيضا، لأنه لا يمكن الحكم بالحيضية، فحينئذ لا بد من اعتبارها استحاضة. قال: أو بعد النفاس، هذا ذكرناها بالأمس، كالموجود بعد العشرة أو في العشرة بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة. هذا ذكرناها بالأمس، قلنا أنه ما يأتي بعد عشرة أيام من النفاس هذا لا يكون نفاسا، لأن أكثر النفاس هو عشرة أيام، ومن هنا يكون محكوما بالاستحاضة. فإذا جاء هذا بعد العشرة أيام من نفاسها لا ريب في أنه ليس نفاسا، بل سيختم عليه بالاستحاضة. لكن هناك مسألة مهمة، أنه ليس كل دم يأتي بعد عشرة أيام من النفاس، ليس كل دم يأتي بعد عشرة أيام من النفاس يعتبر استحاضة. وبالدقة أنه إنما يعتبر استحاضة فيما لو لم يمكن جعله حيضا، أما إذا أمكنه جعله حيضا فحينئذ يحكم عليه بالحيضية. كيف يمكن الحكم بالحيضية حينئذ؟ لو أنه انتهى نفاسها مثلا في اليوم العاشر من الشهر، أو بعبارة أجل قصد عنه اليوم العاشر، هذا هو نفاس بعد اليوم العاشر، اليوم الحادي عشر ثم فوق، إما أن يستمر الدم أو ينقطع. فنأخذ مثال السهل، مثال السهل أن الدم ينقطع. إذا انقطع الدم في اليوم الحادي عشر وجاءها مثلا في الثاني عشر أو الثالث عشر، هذا يخذ الدم، هذا الشيء يعتبر استحابة، لأنه لا يمكن أن يكون حيضا، لأنه تقدم فيما ذكرناه لكم المصنف مذاكرة، قلت لكم أن من ضمن قاعدة الإمكان، من ضمن ما يفترض في قاعدة الإمكان، أن لا يفصل بين النفاس السابق والحيض اللاحق، لا يفصل بينهما أقل من عشرة أيام. أما إذا فصل أقل من عشرة أيام لا يمكن الحكم على الدم بعد النفاس لأنه حيض. يعني من ضمن ضوابط الحيض، هذا حتى الفقهاء المعاصرين يقولون به، أن الحيض لا يأتي قبل عشرة أيام من نفاس سابق. يعني كما نشترط أقل الطهر له عشرة أيام نشترطه بين حيض وحيض، كذلك نشترط أقل الطهر بين نفاس سابق وحيض لاحق. نعم، إذا كان الحيض هو المتقدم والنفاس هو المتأخر لا يشترط ذلك، لكن بالعكس يشترط، وهو إذا كان النفاس متقدم والحيض متأخر لا بد أن يفصل بينهما عشرة أيام فما فوق. إذا فهمتم هذه القاعدة، نقول إنه على الكلام هذا ليس كل دم يأتي بعد عشرة أيام من النفاس، ليس كل دم يأتي بعد عشرة أيام من النفاس يكون شنو؟ يكون استحامة. بل نقول هكذا، الدم الذي يأتي بعد عشرة أيام من النفاس إنما يكون استحامة فيما لو لم يمكن الحكم عليه بمن؟ بالحيضية. شلون لم يمكن؟ بأن مثلا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام، سواء كانت عشرة أيام طهر أو عشرة أيام دم استحاضة. فأنتم مثلا خلوا بالكم هسه أنه إذا انتهى النفاس هو في اليوم العاشر ثم انقطع الدم إلى أن مضت عشرة أيام ثانية، وصار جزء عشرة أيام النفاس انتهت وعشرة أيام نقاء، ثم جاء دم، هذا الدم يعتبر استحاضة أو حيض؟
نجري عليه
قاعدة السلام ورحمة الله. هنا نشوف تنطبق عليه قاعدة الإمكان أو لا تنطبق. فإن كانت القاعدة منطبقة شلون تنطبق؟ كما لو كان هذا الدم اللي جاءها في العشرة الثالثة هذا الدم إما مستجمع لصفات الحيض أو كان شنو جاءها في أيام العادة، فهنا يمكن أن يكون حيضا، وإذا أمكن أن يكون حيض فهو شنو فهو حيض ولا يعتبر استحاضة، لأننا نقولنا أن الاستحاضة إنما يلجأ إليها فيما لو لم يمكن فرض أنه حيض. إذن عبارة المصنف هنا قيدها الشارع بهذا التقييد، وهي شنو التقييد؟ أنه لا بد من عدم إمكان الحكم عليه بالحيضية حتى يحكم عليه بالاستحاضة، لا بد من فرض أنه ما يحكم عليه بالحيضية. المثال الذي ذكرته هذا شنو كان مثال؟ كان مثال فصل طهر بين العشرة الأولى والعشرة الثالثة، فصل طهر يعني العشرة الوسطى كانت شنو هي؟ كانت أيام نقال وأيام دم.
أيام نقال.
أيام نقال. زين استغرب أيام دم. إذا كانت العشرة الوسطى أيام دم فهي حيض بعد الاستحاضة. قال أكيد العشرة الوسطى شو تكون؟ استحاضة. لكن العشرة الثالثة هم هل يقال أيضا بأنها لا بد أن تكون استحاضة؟ الجواب لا. العشرة الثالثة حتى وإن كانت لم يفصل بينها وبين العشرة الأولى بنقاء بل كان هناك دم، هذا لا يضر في شنو في إمكان الحكم على العشرة الثالثة بأنها شنو بأنها حيض. نعم نلاحظ ماذا؟ أن هذه العشرة الثالثة إن كانت في أيام العادة هو جيد بها ونعم، وإن لم تكن في أيام العادة نشترط أنه هذا الدم قد تمايز عن الدم السابق. في من يتميز؟ هذه أخذناه تمايز بمن؟ بالصفات، يعني يكون أقوى من الدم السابق.
ولو لم يتمايز
أما لو لم يتمايز ولم يكن في أيام العادة فيحكم عليه بالاستحاضة. شوف شو يقول المصنف؟ يقول أو بعد النفاس كالموجود بعد العشرة أو فيها بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة، هكذا قريناها، بس اللي ما قريناه هو هذا. قال إذا لم يتخلله نقاء أقل الطهر، أقل الطهر قد هو عشرة، فإذا تخلل بين آخر النفاس وبين الدم الجديد تخلل أقل الطهر، يعني على حد شرح شو تصير يا عشرة هاي العشرة الجديدة راح عشرة ثالثة بها دم والعشرة الوسطى نقاء لو دم نقاء، فإن العشرة الثالثة شو تصير بعد؟ ها يقول إيه إذا لم يتخلله نقاء أقل الطهر، فإذا تخلله نقاء أقل الطهر فالعشرة الثالثة يمكن الحكم عليها بالحيضية، وكل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض. قال أو يصادف، هذا العطف على يتخلله، يعني أو لم، هاي منفية بعد راح تصير، أو لم يصادف أيام العادة. أما إذا الدم الثاني صادف أيام العادة بعد يختم عليه بالحيضية أو لا؟ يقول الاستحاضة حيض، بس شنو أيضا لازم نشترط شنو؟ لا بد أن نشترط فصل أقل الطهر، حتى لو كان هذا الأقل الطهر أيام دم وليست أيام شنو؟ وليست أيام نقاء، يعني العشرة الوسطى، العشرة الوسطى موجود عشرة أيام، سواء كانت هذه العشرة أيام كلها أيام دم أو كلها أيام نقاء. كلام واضح لو مو واضح؟ لو وضح على أكثر. شوف أو يصادف، يعني أو لم يصادف أيام العادة، أما لو صادف أيام العادة فلا يحكم عليه بالاستحاضة الدم الثالث، يعني الدم في العشرة الثالثة. لماذا؟ لأنه يمكن الحكم عليه بالحيض. قال في الحيض مو شيء، أي يعني أيام العادة في الحيض بعد مضي عشرة فصاعدا من أيام النفاس. ليش اشتغلت العشرة هنا؟ حتى يبين لك أنه لا بد من وجود فصل بين ما يحكم عليه بالحيضية وبين نفاس سابق، وهذا قل ما ينبه إليها كثير، يعني قل ما ينبه أن من ضمن شرائط الحيض أنه لا يفصل بينه وبين نفاس سابق بأقل الطهر. دائما شي ينبهون يقول لك لا بد من الفصل بين الحيض والسابق، والحيض اللاحق لا بد من الفصل بمن؟ بأقل الطهر، يعني بعشرة أيام. ما حد قليل ما يذكرون أنه أيضا هاي القاعدة جارية حتى في النفاس السابق والحيض اللاحق، واضح؟ هاي مسألة مهمة يعني في أحكام الحيض. لهذا المرأة في النفاس غالبا يستمر الدم أيام كثيرة، فالقاعدة شنو؟ القاعدة إلى عشرة أيام أو إلى أيام العادة هذا نفاس، والزائد عليه ما لم يدخل في العشرة الثالثة شو يعتبر الزائد عليه؟ استحاضة. أما لو دخلنا في العشرة الثالثة فحينئذ يمكن الحكم عليه بالحيضية، فإذا صادف أيام عادتها أو صادف أو كان متمايزا فهو حيض، وإن لم يكن كذلك فهو لا يزال شنو نفس حكم الاستحاضة. قال بعد مضي عشرة فصاعد من أيام النفاس أو يحصل، هيحصل أيضا معطوف بعد علي يتخلله، يعني إذا لم يحصل هما في هذا راح يصير، أو لم يحصل في هذا الدم تمييز مع وجود شرائط تمييز. احنا خذنا شنو التمييز وشنو شرائط التمييز، تمييز يعني بالصفات. فإن كان هذا الدم في العشرة الثالثة قد جاءها لم يكن قد جاءها في أيام العادة ولكنه كان متميزا في نفسه، فهل يمكن الحكم عليه بالحيضية؟ الجواب شنو؟ نعم يمكن الحكم، لأن التمييز من موارد الإمكان، من موارد الحكم بالتحيض. كلام واضح أو غير واضح؟ قال ودمها، يعني هو قال أي الاستحاضة أصفر، أما دم الحيض قد شنو يكون أحمر وأسود، هذا أصفر. بارد، أما دم الحيض شو يكون؟ حار. رقيق، أما دم الحيض يكون ثخين. فاتر، أما دم الحيض يكون حار ويخرج بلذع، هذا بارد فاتر يعني لا يخرج بقوة، لا يخرج بدفع. هو مفسر في الشارع يقول أي يخرج بتفاقل، هذا تفسير للفاتر، يخرج بتفاقل وفتور لا ولا يخرج بمن بقوة كما هو دم الحيض لا بدفع. ثم قال غالبا، هاي غالبا قيد المن لكل هذه الصفات اللي هي أفضل بارد رقيق قاتل، فكل هذه الصفات ليست صفات لازمة ودائمية، بل هي صفات شنو غالبية، مما يعني أن دم الاستحاضة ربما يأتي بغير هذه الصفات، أو أن دم الحيض وضعهم يأتي بمن بهذه الصفات. فإذا الصفات ليست بنحو شرط، يعني هناك فرق كما وضحنا سابقا بين الشرط وبين الصفة، فالشرط مما لا يتخلف عن مشروطه، أما الصفة فسهل تخلفها عن موصوفها. قال ومقابل الغالب، ليش قال غالبا؟ لأن أكو حالات مو غير غالب يعني تقابل الغالب، وهي شنو ما تجده يعني المرأة في الوقت المذكور، الوقت المذكور
العشرة بعد النفاس،
يعني ما زاد على هذا اللي ذكرها قبل هاي المصادق التي ذكرها، وهي ما زاد على العشرة وما زاد على عادتها ان تجاوز الدم العشرة وما تراه بعد اليأس وما تراه قبل البلوغ، هذا الوقت المذكور، يعني الجسم الموارد التي يحكم فيها بأن الدم استحاضة. شو يحكم بأن الدم الاستحاضة؟ مثلا إذا جاءها بعد اليأس أو قبل البلوغ أو بعد العشرة أو بعد عشرة النفاس أو بعد أيام عادتها، هذا المقصود الوقت المذكور. يقول مقابل الغالب ما تجده في هذا الوقت الذي ذكرنا أنه لا بد من الحكم على الدم بأنه استحاضة، فإنه يعني الدم يحكم بكونه استحاضة حتى وإن كان في هذه الموارد بصفة شنو؟ بصفة الحيض. لماذا؟ يقول لعدم إمكانه، يعني عدم إمكان الحكم على الدم بأنه حيض حينئذ. واضح؟ ونحن قلنا، أنا أعطيتكم القاعدة الأولية في دم الحيض، القاعدة الأولية في دم الحيض أنه كل ما أمكنه أن يكون حيضا فهو حيض، هذه القاعدة الأولية. أما القاعدة الثانوية، كل ما لم يمكن الحكم عليه بالحيضية فهو استحامة. فأنت عندك هاتين القاعدتين، أنه قاعدة الإمكان اللي هي تشخص أن الدم حيض، هذه القاعدة الأولية، كل ما يمكن أن يطبق عليه أحكام الحيض فهو حيض، إذا ما يمكن لسبب من الأسباب فلا تقول بعد يحتمل أن يكون استحامة، يحتمل أن يكون غير شلل، لا هو بعد يتعين أنه استحامة، فلهذا قال لعدم إمكانه، يعني يقول انه مجرد عدم امكان ان يكون حيث كافي في الحكم بانه ماذا؟ بانه استحاضة. قال ثم الاستحاضة تنقسم الى قليلة وكثيرة ومتوسطة، لانها اما ان لا تغمس القطن اجمع انما تلوثها فقط، هذا القسم الاول اللي يسمونه هذا القليلة، القليلة لا يغمس الدم القطن، يعني لا يدخل الدم في أعماق الفرج، أنت مو شرط يتجاوزه، لأنه كذا احتمالات، إما أن الدم يلوث القطنة فقط ولا يدخل في يتوغل في أعماق القطنة، هذا القليلة. أما المتوسطة فالدم ليس فقط يلوث، إنما يلوث السطح الأول، إنما يدخل في أعماق القطنة لكن لا يصل إلى مرحلة أنه يتجاوزها، هاي المتوسطة. أما الكثيرة فهي بالإضافة إلى ذلك الدم سوف يتجاوز القطنة ويصل إلى الخرقة التي فوق القطنة. لهذا قال إما أن لا يغمس تغمس القطنة أجمع ظاهرا وباطنا. إذن شو تسوي إذا ما تغمس؟ إذا ما تغمس القطنة أجمع إنما تفعل ماذا؟ إنما تلوثها فقط، تلوث السطح الأول فقط منها، أو الحالة الأخرى أو تغمسها كذلك. شو معنى كذلك؟ يعني ظاهرا وباطنا، وهذا هو الالتهاب المتوسط، يتوغل الدم ويصل إلى أعماق القطنة ويغمسها أجمع كما يعبر المشارح ظاهرا وباطنا، لكن مع هذا لا يسيل، لا يخرج خارج القطنة ولا يصل إلى الخرقة التي فوق القطنة. قال ولا تسيل عنها، يعني عن القطنة بنفسه إلى غيرها، غيرها شوف في بعد ما فوق القطنة وهي الخرقة، ورشتون. فيفهم من كلامه أنه لو سالت دمه عن القطنة إلى ما هو فوقها راح يصير هذا ليس بحكم المتوسطة، هو شيء يعبر عنه بالاستحاضة الكثيرة، بس قال بنفسه. احنا نريد حتى تكون الاستحاضة كثيرة يكون الدفع بنفسه مو بسبب امر اخر، يعني الدفع الطبيعي هذا هو الذي يفرق بين الاستحاضة الكثيرة والاستحاضة المتوسطة. فالسيلان الى خارج القطنة هو سيلان بنفس الدم، فإن كان السيلان بنفس الدم بقوته الطبيعية فهي استحاضة شنو؟ كثيرة، وإن لم يكن السيلان بنفس الدم فهي استحاضة متوسطة. أما لو كان الدم، أنتوا جاوبوني، لو كان الدم بنفسه وبقوته مما يمكن أن يسقط بالقطنة ويخرج خارجها، ولكنه لم يخرج، لماذا؟ لوجود مانع، لوجود مانع من الموانع، كما لو كانت القطنة هي قطنة خارجة عن المتعارف، قطنة فخينة جدا، بحيث نحن نتكلم عن القطنة العادية، فهذا يعتبر الاستحاضة. أحسنت، تعتبر كثيرة، فخاف بعضكم، خاف مثلا تسأل هذا السؤال، أنت يجيك هذا السؤال يقول لك أنه هنا هذا الدم في هذا المورد، إذا كانت العبرة أن الدم يسيل أو لا يسيل، هي راح تسيل قطنة كبيرة فما يسيل الدم. لا، نحن لا نريد فقط شيء، مو المدار على هذا المعنى، المدار أنه السيلان بنفسه، لهذا قال هنا إشارة بنفسه. قال أو تسيل عنها إلى الخرقة، إذا سالت عنها إلى الخرقة فهي استحاضة يسمونها كثيرة. قال فإن، هتيجي الأحكام، فإن لم تغمس القطمة، هذا هي الاستحاضة القليلة، ما هو حكمها؟ قالت تتوضأ، وجوب ويجب عليها أولا الوضوء المن لكل صلاة، لكل صلاة، حتى الصلاة التي تجمعها مع صلاة أخرى. النساء ما ينتزهن بهذه المسألة، هي مسألة مهمة، إنه الاستحاضة القليلة الحدثة تتوضأ لكل صلاة، الصلاة حتى الصلاة التي تجمع بينها وبين صلاة أخرى، حتى الصلاة المستحبة إذا رأت تصليها، حتى صلاة القضاء إذا رأت تصليها، حتى صلاة الآيات إذا رأت تصليها، كل صلاة لها وضوءها الخاص. واضح شلون؟ تتوضأ للظهر تصلي الظهر، تتوضأ للعصر تصلي العصر، تتوضأ لنافلة الظهر إذا رأت تصلي النافلة، وهكذا. زين، قال لكل صلاة، هذا أول شيء. قال مع تغييرها، يعني تغيير القطنة، لماذا تغير القطنة؟ لأن القطنة تنجست دائماً بالتلوث كما قلنا، لعدم العفو عن هذا الدم اللي لوث القطنة مطلقا. شنو يعني؟ يعني هنا لا نفرق بين أن يكون الدم بمقدار الدرهم أو أقل من مقدار الدرهم، ما يفرق هنا. ما تقول إذا كان الدم بمقدار الدرهم هو معفو عنه، لا، هذا الدم بالخصوص، إحنا حتى هناك تقدم في بحث العفو، قلنا أن الدم إذا كان بمقدار الدرهم أو أقل من مقدار الدرهم معفو عنه، بشرط أن لا يكون من أحد الدماء الثلاثة وهذا واحد منها، فإذا هذا لا يعفى عنه مطلقا. فإذا الحكم الأول هو الوضوء، الثاني هو تغيير القطنة، الثالث هو شنو؟ قال وغسل ما ظهر من الفرد، اعتبار الفرد أيضا تنجس نجاسة ظاهرية بخبث، فأيضا تغسله ما ظهر منه مطلقا. شلون تحدده بظهر؟ قال تحدده بأنه ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين، مو مثلا ما ظهر من الفرج عند القيام، يكون أكو فرق بسيط، فتغسل المقدار الذي يظهر حال الجلوس على القدمين. زين، وإنما تركه مصنف ما ذكر مسألة غسل الفرج، قال فقط لتوضأ لكل صلاة مع تغييرها، وما ذكر حالة شنو غسل الفرج. فلماذا تركه؟ وإنما تركه يعني المصنف ترك الإشارة إلى وجوب غسل ظاهر الفرج، لأنه يعني لأن غسل ظاهر الفرج إزالة خبث قد علم مما سلف، صدق هو إزالة خبث، وإحنا تقدم فيما سلف في قول المصنف وهذه النجاسات يجب إزالتها للصلاة وغيرها ما تقدم، فيقول هذا بعد ما يحتاج كفائد، فإذا ما يحتاج كفائد بعدين ذكر تغيير القطنة. هو تغيير القطنة شنو الفكرة فيه؟ فكرة في تغيير القطنة لأنها تنجس بالنجاسة الظاهرية، فنفس الشيء. فلو يذكرون اسمين عسل لو ما يذكرون اسمين عسل. قال وما يغمسها، هاي استحاضة شنو المتوسطة، وما يغمسها يعني وما يغمس القطنة بغير سيل، بغير تجاوز عن القطنة، ما يتجاوز فقط يغمسها أجمع، تزيد على ما ذكر. يعني ما ذكر وين؟ الاستحاضة القليلة. شنو اللي ذكر؟ اللي ذكر هو الوضوء لكل صلاة وتبديل القطنة، تزيد على ما ذكر في الحالة الأولى. تزيد أي شيء؟ تزيد الغسل لصلاة الصبح، إن كان الغمس يعني خروج الدم وغمسه للقطنة قبل صلاة الصبح. أما لو أنها صلت الصبح وهي طاهرة ولم تكن مستحاضة وفاجأها دم الاستحاضة قبل صلاة الظهر، فحكم الفقهاء المعاصرين شنو؟ تعرفونه؟ نعيد السؤال. لو أن المرأة عندما أصبحت طاهرة ليست مستحاضة، جاءتها الاستحاضة قبل صلاة الظهر واستحاضة متوسطة، فما هو حكمها من جهة الغسل؟ كل غسل يجب عليها غسل واحد قبل أقرب صلاة صليها اللي هي صلاة الظهر. لو فاجأتها الاستحاضة المتوسطة قبل صلاة المغرب شو تسوي؟ أيضا تغسل غسلا واحدا. هذا حكم الفقهاء المعاصرين. أما الشارح فهم من الرواية أن الواجب على المستحاضة المتوسطة غسل قبل صلاة الفجر. أقول لزين إذا فاجأتها الاستحاضة المتوسطة قبل صلاة الظهر أو المغرب، يقول ما عليها غسل على حال منه، على حال الاستحاضة القليل. وهاي ملاحظة مهمة، كل فرق مهم بين رأي الشارح ورأي الفقهاء المعاصرين التي اشتبه لهم. بعد شو راح يقول ليس عليها غسل، لكن الصحيح ما استظهره الفقهاء المعاصرين، لأن الرواية ما قالت صلاة الصبح، قالت يغسل لكل يوم، تغسل لكل يوم. فمن فهم هو صلاة الصبح؟ من لماذا قيدها ما أدري. مهم، يقول إن كان الغمس قبل صلاة الصبح، ولو كانت صائمة المرأة في رمضان مثلا قدمت هذا الغسل اللي هو الغسل للصبح، قدمته على الفجر، يعني قبل لا تصلي، يعني قبل الفجر أصلا تغتسل، هو غسل يجزيها للصوم ويجزيها أيضا لمن؟ لصلاة الفجر. قال واجتزأت به، يعني بهذا الغسل اجتزأت به أيضا لمن؟ لصلاة الفجر. زين، ولو تأخر الغمس، يعني غمس القطنة اللي هي الاستحاضة المتوسطة، لو تأخرت عن الصلاة، يا صلاة صلاة الفجر، هذا اللي احنا قلنا قبل شوي، يعني جاءتها الاستحاضة بعد صلاة الفجر الظهر مثلا قبل صلاة الظهر، فقلت لك رأي الفقهاء المعاصرين انها تغتسل ايضا يوم مرة واحدة في اليوم، لكن رأي الشارع شو يقول؟ يقول فحكمها كالأولى، يعني هي الأولى نفس القليلة، يعني ما عليه سوى التوضي لكل صلاة. ثم قال وما يسيل، هذا اللي يسيل هي استحاضة هذه بعد الكثيرة الذي دم يسيل. قال في القطمة قال يجب له, يعني يجب لهذا الدم الذي يسيل جميع ما وجب في الحالتين, فهم عليها وضوء لكل صلاة ويجب عليها تبديل القطمة وتغييرها, ويجب عليها غسل لصلاة الفجر, وبعد شيء يجب عليها هو تزيد عليهما يعني على القليلة والمتوسطة تزيد أي شيء, تزيد أنها تغسل أيضا. أيضا شو يعني؟ يعني بالإضافة للغسل لصلاة الصبح, بالإضافة لغسل الصبح أكو أيضا شنو تغسل غسل جديد وهو للظهرين, يعني لصلاة الظهرين تغسل غسلا واحدا بشرط تجمع بين الظهرين. أما لو أرادت التفريق بين الظهرين فعليها غسل بكل صلاة للظهر غسل وللعصر غسل آخر, لكن إذا أرادت أن تجمع فغسل واحد للظهرين ثم بعد ذلك غسل واحد للعشاءين كذلك. شو معنى كذلك؟ يعني تجمع بينهما. قال بعد ويجب عليها ماذا؟ يجب تغيير, وفي بعض النسخ تغير, وتغيير الخرقة, الخرقة هاي الوصلة تعبيرنا التي تشد فوق القطمة, يا يومنا هذه الخرقة التي تشد فوق القطمة, هذه الخرقة في الاستحاضة القليلة هل تتلوث أم لا؟ أحكي على الخرقة ما أحكي على القطمة. القليلة اختلف أن القطمة, القطمة لها القطمة كأي جسم لها شنو, لها أكثر من سطح وهالشي, فالاستحاضة القليلة تلوث السطح الأول, أما السطح الثاني فلا يوجد فيه دم, الخرقة تلامس السطح الثاني. في الاستحاضة القليلة أكو مشكلة في الخرقة؟ وين تبين المشكلة؟ تبين في الاستحاضة الكثيرة واضحة, لأن الكثيرة تسيل خارج القطمة وتذهب إلى الخرقة, وتظهر أيضا وين؟ في الاستحاضة المتوسطة أيضا, لأن الاستحاضة المتوسطة صحيح هي ما تسيل لكنها تلوث كل القطمة حتى في الطرف الثاني منها, مما شنو؟ مما سيلوث بالمقابل شنو؟ ما يلامس القطمة اللي هو منه الخرقة, فإذا الخرقة سيحكم عليها بالتنجس. لهذا قال وتغيير الخرقة فيهما, بعد ياهما فيهما ها بعد فيهما في خصوص المتوسطة والكثيرة, أما في القليلة فإحنا قلنا ما راكو داعي للتغيير لأن الخرقة طاهرة على الأبطل. قال أي بيان لفيهما, أي في الحالتين الوسطى والأخيرة اللي هي الكثيرة, لأن الغمس هاي الغمس غمس القطمة وين بيها استحاضة بالمتوسطة يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطمة, واضح إذا هي كانت القطمة منغمسة فما لامتها سوف يتنجس بها, وإن لم حتى وإن لم يسل يعني يسل الدم إليها حتى إذا ما طلع الدم إليها, ومجرد أنها القطمة هي منغمسة هذا كافي في التنجيس, واضح ولا مو واضح؟ حتى لم يسل فشنو كاتب عندي تتنجس مو تتنجس هذه الخرقة, ومع السيلان فإذا سال فعصير أوضح سيلان وين في الكثيرة يعني, فما ومع السيلان واضح يعني تكون بتغيير الخرقة لأنها تنجست. قال وفي حكم تغييرها يعني الخرقة تطهيرها, إذا فلا يجب خصوص التغيير, إحنا شو نريد؟ إحنا نريد الصلاة في خرقة طاهرة, فإما أن تبدلها لا تريد أو على الأقل تطهرها وترجحها مو مشكلة. قال وإنما انتقل إلى مطلب آخر, قال وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال, يا أحوال بعد هي أحوال جمع منطقي, إحنا قلنا الغسل في مولدين فقط وهنا شنو توصل الكثيرة في حالين هنا زين, يقول يجب الغسل في هذه الأحوال شكل يجب مع وجود الدم الموجب له يعني للغسل قبل فعل الصلاة, فقبل لا تصلي أي صلاة مثلا صلاة الفجر, هي قبل لا تصلي صلاة الفجر إذا كان الدم موجود قبل ذلك فهذا كافي لمن لوجوب الغسل عليها, لأن وجود الدم قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة الظهر هذا كافي لمن لإيجاب الغسل عليها. حكي واضح لا؟ مثل من؟ مثل الجنابة, فوجود الجنابة قبل صلاة الظهر مثلا هذا كافي لوجوب الغسل غسل الجنابة حتى واحد يصلي الظهر مثلا، هذه الجنابة بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة وجود وجود الدم قبل الصلاة هذا كافي لوجوب الغسل، ولا نشترط هذا الشيء، لا نشترط أن يكون الوجوب يعني خروج الدم إلا حين دخول الوقت، إلا حين دخول الوقت يلا يجب عليه الغسل. لا، سواء دخل الوقت أو لم يدخل، هي الفكرة شنو؟ يعني شخص أجنبي قبل صلاة الظهر، أجنبي قبل صلاة الظهر، هذا كافي من كافي لي أنه نقول له يجب عليك الغسل حتى تصلي صلاة الظهر، حتى وإن كان صلاة الظهر الوقت شنو بعده ما داخل. لا نقول له لا والله أخت لما يدخل وقت صلاة الفجر حتى يوقع الظهر، لابد أن يدخل وقت صلاة الظهر حتى يقال لك أن ما تقدم من الجنابة موجب للغسل. الجواب لا، هو موجب حتى مع شنو؟ حتى مع عدم دخول الوقت. نعم لو دخل الوقت بلا إشكال أنه يكون موجبا، لكن قبل ذلك هو أيضا يكفي شنو؟ يكفي في إيجاب الغسل. ما الكلام واضح إجمالا أو مو واضح؟ لهذا قال مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة وإن كانت في غير وقتها، يعني حتى لا كان قبل وقت الصلاة، إذا لم تكن قد اغتسلت له. أما إذا اغتسلت له وجاه الدم قبل صلاة الظهر شكل يعني بالفجر، واغتسلت له وصلت الفجر وكانت بحالتها متوسطة، فعندما يدخل صلاة الظهر بعد يحتاج تعيد غسل؟ ما يحتاج. ليش؟ لأنها قد اغتسلت له. أما لو لم تغتسل له ودخل وقت الصلاة حينئذ قال لها يجب الغسل. قال وإذا لم تكن قد اغتسلت له بعده، يعني بعد وجود الدم، إذا لم تكن قد اغتسلت فيجب عليها أن تغتسل شوكت قبل أن تصلي، ولا نشترط أن يكون خروج الدم عند دخول الوقت. قال كما يدل على هذا التفصيل من يدل عليه خبر الصحاف، الصحاف هو الحسين بن معين الصحاف مولى بني أسد وهو ثقة. الخبر الذي ينسب إليه هو الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث حيض الحامل، حديث طويل محل الشاهد. يقول الإمام عليه السلام نعم فإن قطع عنه الدم قبل فتغتسل وتصلي، وإن لم يقطع الدم عنها نعم إلا بعدما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم ليوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي وتستثفر وتصلي الظهر والعصر. جيد، يقول عادي إذا تصلي الظهر والعصر، لكن هذا الكلام يقول ثم اللي تنظر فإن كان الدم في، هي صلاة الظهر والعصر، إحنا مو سؤالنا عن الظهر والعصر، سؤالنا عن المغرب والعشاء. فنسأل بالنسبة للمغرب والعشاء هل يشترط خروج الدم إلا في وقت المغرب والعشاء؟ لو كما قلنا صحيح هو شنو؟ أنه إذا وجد الدم حتى قبل صلاة حتى قبل الوقت فهذا كافي من لإجابة الغسل. الإمام شنو هنا تعبير شو يقول؟ يقول هي صلاة المغرب والعشاء، الظهر والعصر، صلاة الظهر والعصر، لكن السؤال عليها صلاة حتى يبين السؤال يبين في المغرب والعشاء. قال ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب، بينها يعني بين العصر وبين المغرب، شوف هذا حكي شوكت، هذا قبل صلاة المغرب، فإذا هذا يدل على أن الإمام يتكلم عن حالة أنه قبل الصلاة إذا كان الدم هذا كافي إلمه لإيجاب الغسل. شوف يقول فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف يعني الجسم القطمة فلتتوضأ ولتصلي عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها إلى آخر كلامه. فالإمام هاي العبارة البسيطة شو يقول؟ يقول ثم لتنظر فيما بينها وبين المغرب، إن كان كذا فتفعل كذا، يعني قاعد يبين أن الحكم لا يشترط فيها أن يكون منجزا إلا عند دخول الوقت، مو شرط إلا صلاة المغرب يلا تشوف أن الدم خرج لو ما خرج. حق واحد بيكم يقول هذا شنو البحث، هذا شنو فايدته؟ هذا البحث فايدته وين يبين؟ يبين في حالة انتقال الاستحاضة من مرحلة إلى مرحلة أخرى. فلو كانت استحاضتها كثيرة قبل صلاة الظهر، ثم عند صلاة الظهر اختبرت حالها فرأت استحاضتها شنو، فوجد ان استحاضتها قليلة، قبل شوي كانت كثيرة، والكثيرة شو تستوجب؟ تستوجب غسل للظهر، لكن عندما دخلت صلاة الظهر اختبرت حالها فوجد ان استحاضتها قليلة، فعليها للظهر شو تسوي بعد؟ بس تتوضا. ما هو حكمها؟ هل يجب عليها الاغتسال للظهر ام يجب عليها فقط الوضوء للظهر؟ نعم حكي، ان قلنا بان العبره بحال الوقت فقط بدخول الوقت، فشنو حكمها بعد؟ ها، للوقت، اذا قلنا الاعتبار بالوقت فعليها تتوضا بعد. ليش؟ ان هي حال وقت الصلاه هي شنو استحاضتها؟
قليله.
وإن قلنا لا، أن الاعتبار كما يقول الشارح يقول لا، مو الاعتبار بالوقت، الاعتبار أنه الموجب موجود، الموجب موجود في الاستحاضة الكثيرة حتى قبل الوقت، أقول له إيه موجود قبل الوقت، الموجب موجود وهو استحاضة كثيرة، يقول إذن فيجب عليها أن تغتسل لصلاة الظهر. هذا هو رأي الفقهاء المعاصرين. سيد الخويش يقول في المنهاج، يقول إذا كانت استحاضة كثيرة ثم تحولت إلى قليلة فيجب عليها أن تعمل أعمال الأعلى بالنسبة للصلاة الآتية، يعني تغتسل. واضح شلون؟ فهنا الفكرة هنا يبين بحث، لهذا قال كما يدل عليه خبر الصحابة. وربما قيل رأي ضعيف باعتبار وقت الصلاة، رأي آخر يقول لا، المهم هو لحاظ حال الصلاة، هي شنو حال الصلاة؟ قليلة لو كثيرة لو متوسطة؟ أقول له هي قبل الصلاة كانت كثيرة، هسه هي حال الصلاة كانت قليلة، يقول له أنا ما علي قبل الصلاة، احكي لي حال الصلاة شنو حكمها؟ أقول له عندما دخل الوقت هي قليلة، يقول ها هي، إذن هي عليها الوضوء فقط. وربما قيل باعتبار وقت الصلاة، ولكن هذا لا شاهد له، بل الرواية تدل على عكس ذلك. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته.